الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا قراءة من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها من شرع في المناسك، ونكمل من حيث وقفنا في درس الأمس. قال المصنف رحمه حفظه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله في كتابه تبصير الناسك: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة، هو التوبة منها.
نعم، المصنف حفظه الله تعالى لما ذكر جملة من الحديث الدالة على فضل الحج كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والأحاديث الأخرى التي جاءت في فضائل الأعمال وأن الله يمحو بها الذنوب، ذكر هنا أن الذنوب التي تكفر بالأعمال الصالحة هي الصغائر، أما الكبائر لابد أن يتوب منها الإنسان. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدال على ذلك: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا دليل على أن كبائر الذنوب لا بد من التوبة منها، مثل شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين وقطع الأرحام، وهذه الذنوب الكبيرة لا بد من أن يتوب منها العبد لتغفر ذنوبه. فذكر المصنف هذا المعنى لينبه الحاج على أنه لا بد من التوبة للمسلم، مسلم يجب أن يتوب من جميع الذنوب ليتوب الله عليه. فقال حفظه الله تعالى: نعم،
فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه.
أي نعم، يعني إذا أدى المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتاب من الذنوب فإنه في هذه الحالة يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك.
نعم، قال: أما إذا لم يتب، يعني حج لكن استمر على كبائر الذنوب وما تاب منها، فإن الله متوعد هذا الفاعل بما يترتب على ارتكاب الكبيرة. لا يقول شخص مثلا: أنا أفعل أصلي وصوم وزكي وحج، هذه أعمال فرائض لابد يأتي بها، لكنه لا يرعوي عن كبائر الذنوب، فيقال له: لابد أن تتوب من كبائر الذنوب ليتوب الله عليك ويمحو الله السيئات التي صدرت منك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح، فإن تركها من جرائي أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
يعني تارك السيئة له ثلاث أحوال: أن يهم بها فيتركها لله، يعني يستطيع أن يفعل السيئة وهم بها لكنه تركها لله ونيته لهذا الأمر، فهذا تكتب حسنة، لأنه هم بالسيئة وأراد أن يفعل السيئة لكنه تذكر ما وعد الله به المتقين وما توعد به المخالفين فنوى أن يترك السيئة لله، فهذا تكتب له حسنة، تكتب له حسنة لأنه ترك السيئة ونوى بالترك التقرب إلى الله عز وجل. أو يتركها ذهولا عنها، نسي، لا أراد يفعل ولا أراد يترك، لك غفل، هذا ليس له وليس عليه، لا يكتب له حسنة وليس عليه سيئة. الصنف الثالث: إنسان أراد أن يفعل السيئة وهم بها وسعى في تحصيلها لكنه ما فعلها لعدم تحصيله لذلك، هذا تكتب عليه سيئة. شخص أراد يسرق وأخذ الأسباب التي يحصل بها على الشيء اللي يريد سرقته لكنه لم يتمكن من ذلك، فهذا تكتب عليه سيئة لأنه هم بها ونواها لكنه عجز عن فعلها. نعم.
قال حفظه الله: وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامها، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله.
نعم. المصنف حفظه الله تعالى يقول: الحج والعمرة واجبان على الفور، يعني فور استطاعة المكلف لهما، وسيذكر فيما بعد أدلة وجوب الحج وأدلة وجوب العمرة. فالحج يجب على الفور، يعني فور الاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وكذلك العمرة كما سيذكر المصنف الأدلة التي تدل على وجوبها، مع أن بعض أهل العلم يرى أن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لكن من رأى الوجوب بالنسبة للعمرة فإنها لا تجب إلا مرة واحدة في العمر، كما أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. كذلك العمرة لو أتى بالعمرة مع الحج كأن يكون قارنا، أو أتى بالعمرة قبل الحج ثم حج بعدها كأن يكون متمتعا، فهذا يكفيه عن عمرة الإسلام، يكفيه عن عمرة الإسلام. فعلى القول بوجوب العمرة إنما تجب سواء أفردها لوحدها بعمل مستقل بسفرة مستقلة، أو قرنها مع الحج فكان قارنا، أو تمتع بها إلى الحج فكان متمتعا، فهذه تجزوها عن عمرة الإسلام. وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة إذا توفرت شرائط الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. لكن قد يجب الحج إذا نذره الشخص، لو شخص قال: لله علي أن أحج، حتى لو كان قد أدى الفريضة، هنا يجب عليه الحج، يجب بالنذر. وكذلك العمرة تجب بالنذر، لو أن شخصا اعتمر لكن قال: لله علي، أو نذر علي أن أعتمر، هنا تجب عليه العمرة ثانية بسبب النذر. لكن بأصل الشرعي لا تجب العمرة إلا مرة، ولا يجب الحج إلا مرة. كذلك لو شرع في عمرة التطوع أو في حج التطوع وجب عليه أن يتمه، فالحج ولو كان تطوعا وكذلك العمرة إذا شرع فيها الشخص لا يجوز له أن يرفضها ولا أن يفسخها، بل يجب عليه أن يمضي فيها وأن يتمها لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الحج والعمرة يجبان في أصل الشرع مرة واحدة، لكن يجبان بالنذر ويجبان إذا شرع فيهما حتى ولو كان تطوعا. نعم.
قال حفظه الله: والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه.
إذن القرآن دل على وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسنة حديث جبريل عليه السلام التي ذكر فيها أركان الإسلام الخمس ومنها الحج، وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس وذكر الحج، وكذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث في هذه الأمصار من كان ذا جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية. يقول: ما هم بمسلمين. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يرون أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام، وأن الذي يتركه وهو يستطيع أن يفعله وليس هناك يمنع من فعله فإنه متوعد بهذا الوعيد. وكذلك أجمع المسلمون على أن الحج فريضة من فرائض الإسلام. أما العمرة فاختلف العلماء في وجوبها، والمصنف يرجح أن العمرة واجبة، أن الأدلة تدل على أن العمرة واجبة. نعم، بعض أهل العلم يقول العمرة ليست واجبة لأن الأحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام ما ذكر فيها العمرة، مثل بني الإسلام على خمس وما ذكر العمرة، ومثل حديث جبريل عليه السلام الذي ذكر فيه الأركان الخمسة وما ذكر العمرة. قالوا: لو كانت واجبة لذكرت في هذه الواجبات، لكن الأدلة دلت على الأمر بالعمرة فدل على وجوبها. أما عدم ذكر العمرة في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر فهذا لا يمنع الوجوب، لأنها ذكرت في أدلة أخرى فتضاف إلى الواجبات التي جاء ذكرها في هذه الأحاديث. فلم يذكر في حديث جبريل الجهاد، ولم يذكر بر الوالدين، ولم يذكر اغتسال من الجنابة، ولم يذكر وضوء، هذه كلها فرائض وواجبات. فعدم الذكر في حديث من الأحاديث لا يستلزم عدم الوجوب، وإنما إذا جاء دليل آخر يدل على الأمر بالشيء ويدل على وجوبه فإنه يأخذ بالدليل الدال عليه. فلذا أورد المصنف جملة من الأحاديث التي تدل على أن العمرة واجبة، فقال المصنف:
وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. أولا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة، وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجة على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب.
نعم، هذا الدليل الأول، أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، لما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالجهاد ويحث على الجهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وهذا دليل على أن العمرة تجب، قول عليهن وعلى تفيد الوجوب، وعليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فدل على أن العمرة واجبة على المستطيع لها كما أن الحج واجب. نعم.
وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه
قبله
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان.
نعم. الشاهد في الحديث هذا حديث جبريل، في اللفظ الذي غير الصحيحين ذكر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، وجميع ما ذكر في الحديث واجب، والعمرة ذكرت فيه، فدل على أن العمرة واجبة. نعم.
وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو على شرط مسلم.
نعم، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب العمرة. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي كبير في السن لا يستطيع الحج ولا يستطيع العمرة ولا يستطيع الضعن. الضعن يعني كلفة الترحال والتنقل، عندما يحمل فوق الجمل وينتقل من مكان إلى مكان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا يستطيع العمرة ولا يستطيع الضعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فأمره أن يحج عن أبيه وأن يعتمر عن أبيه، وهذا دليل على أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السائل عن أبيه أن يحج عن أبيه العاجز. نعم.
وعن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا صحابي يفهم اللغة ويفهم الشرع، ولذلك يأتي إلى عمر ويقول: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. مكتوبين يعني واجبين ومفروضين. أين وجدهما؟ وجدهما في القرآن والسنة. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك، أي وفقت لسنة نبيك، وأن سنة نبيك تدل على هذا، أنه عليك أن تحج عليك أن تعتمر. فأحرم بهما هذا الرجل، ولذا قال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. فهذه الأدلة تدل على أن العمرة واجبة، لكن لا تجب إلا مرة واحدة في العمر لمن استطاع، ولو أتى بها مع الحج أجزأته، لو حج قارنا أو حج متمتعا أجزأته عن العمرة، عن عمرة الإسلام.
قال حفظه الله: شروط الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقد علل في الآية زيادة عذابهم بإفسادهم، قال ابن كثير رحمه الله أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقال عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
نعم، ذكر رحمه حفظه الله تعالى شروط الحج التي اشترط فيه للوجوب، وذكر أنها ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه شرائط الوجوب. هذه الشرائط تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها ما هو شرط للصحة لا يصح الحج بدونهم، وهما الإسلام والعقل، لا بد أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا ليس مجنونا. ومنها ما هي شرائط للوجوب فقط وليست للصحة كما سيذكر المصنف، وهي البلوغ والحرية. البلوغ والحرية، إذا كان بالغا وكان حرا غير عبد فحج صح الحج وأجزى، لكن لو حج وهو صبي أو حج وهو عبد صح منه الحج لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. فما الذي تجزئه حجة الإسلام؟ هو المسلم العاقل يعني غير المجنون القادر على الحج، فهذا إذا حج صح وأجزى وتأدت الفريضة. لكن لو حج الصبي الصغير يصح الحج وله أجر ويوجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة، لأن من شرط أداء الفريضة أن يكون الشخص بالغ، وهذا ما بلغ. لكن لو حج به وهو صغير حصل له الأجر وكتب الله له الأجر، لكن إذا بلغ وقدر على الحج يجب عليه أن يحج. كذلك العبد المملوك لو حج وهو مملوك صح الحج بمعنى أجر عليه، لكن ما يجزئه عن حجة الإسلام، لابد أن يحج إذا اعتق وقدر على ذلك. المرأة تزيد شرط آخر وهو وجود المحرم أو الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج، يجب يعني لا يجوز لها السفر للحج بغير محرم، لكن لو فعلت وسافرت صح حجها لكن أثمت لأنها سافرت بغير محرم وهي منهية عن السفر بغير محرم، لكن حجها يصح ويجزي. ما نقول أنه ما يصح حجها، يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، لأن المحرم ليس شرط للصحة وإنما هو شرط إيش؟ للوجوب، شرط للوجوب. فهذه شرائط الوجوب. ذكر المصنف الشرط الأول يتعلق بالإسلام، وأن هذا شرط في العبادات كلها، لا تصح أي عبادة، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلا إذا تقدمها الإسلام والإيمان، يعني أن يكون مؤمنا بعد ذلك يأتي، أولا يأتي بالإيمان بعد ذلك يأتي بشرائع الإسلام الأخرى. ثم ذكر المصنف حفظه الله تعالى الخلاف بين أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ فروع الشريعة يقصد الصلاة والصوم والزكاة والحج، هم ليسوا مخاطبين خطابا يلزمهم الأداء، لكنهم مخاطبون بالإسلام كله بأصوله وفروعه. وهذه المسألة أصولية، لكن يترتب عليها أنهم يعذبون على الفروع إضافة إلى تعذيبهم على تركهم للأصول. إذن الشرط الأول الإسلام، وهذا الشرط في العبادات كلها، فلا تصح العبادة من غير مسلم مهما فعل، لا تصح منه إلا أن يكون مسلما. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام شرط في صحة العبادات كلها. الشرط الثاني العقل، أن يكون الشخص عاقلا، فلو كان مجنونا فهو غير مكلف، ولو أدى العبادة لا تصح منه، للحديث الذي سيذكره المصنف: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. نعم تفضل.
قال حفظه الله: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله.
نعم، المجنون لا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالعمرة، ولو فعل ما يصحان منه لفقده الأهلية، أهلية التكليف التي جعلها الشارع منوطة بالعقل،
لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
نعم.
رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: والصبي والعبد لا يجبان عليهما، ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل.
إذن الذي يجزئ عنه الحج أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا، هذا الذي يصح منه الحج ويجزئه. لو حج الصبي صح وأجر على حجه، لكن ما يجزئه عن حجة الإسلام. لو حج العبد صح وأجر على ذلك، لكن ما يجزئه عن حجة الإسلام، بل يحج إذا أعتق، والصغير يحج إذا بلغ وقدر على ذلك. الشرط الخامس الذي سيذكره المصنف، وهو شرط الوجوب، وهو القدرة، أن يكون مستطيع بماله وببدنه، أن يكون الشخص قادرا على الحج ببدنه وبماله. ببدنه بمعنى يكون صحيحا، يستطيع المشي، يستطيع ركوب السيارة والطائرة وغيرها مما يحتاج إليه، يستطيع الطواف، يستطيع السعي، يستطيع المشي، ويجد المال الذي يحصل به على ما يحتاج إليه في سفره، من نفقة ومن أجرة ومن سكن، من حين يخرج إلى أن يعود إلى بلده، مع ترك نفقة من تجب عليه نفقته، وأن لا تكون عليه ديون. فإذا كان بهذه الصورة فإنه يصبح يجب عليه أن يحج. لكن إذا كان مثلا قادر بماله لكنه عاجز ببدنه، ما يستطيع ركوب السيارة ولا الطائرة ولا المشي ولا التحرك، أو كان قادر ببدنه لكنه عاجز بماله، ما عنده المال الذي يستطيع به نفقة الطريق، مع ترك النفقة لأهله، مع ما يحتاج إليه من مال خلال رحلته في الحج حتى يعود إلى أهله، هذا يكون ليس من أهل الوجوب. وإنما الوجوب على من كان قادر ببدنه وقادر بماله. إن كان قادر طيب بماله وعاجز ببدنه، ماذا يفعل؟ هنا يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، يعني أن يدفع المال لمن يحج عنه. لكن لو كان
عاجز ببدنه عجزا مستمرا وعاجز ما يجد المال يسقط عنه الحج، يسقط عنه الحج. وحتى لو كان قادر ببدنه لكنه عاجز لا يجد المال لا يجب عليه الحج، فلا يجب عليه الحج إلا إن كان قادرا ببدنه، قادرا بماله، أو كان قادرا بماله عاجزا ببدنه. القادر بماله العاجز ببدنه ينيب غيره ليحج عنه، والقادر ببدنه لا يصح أن ينيب غيره عنه. القادر ببدنه لا يصح حتى لو كان عاجز ماليا، ولو أناب غيره لا يصح عنه. فكل من كان قادر ببدنه لا تصح عنه النيابة. النيابة تصح في حالتين: في حالة العجز البدني المستمر، وفي حالة الموت. لو مات وما حج وترك مالا فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه. أما القادر ببدنه العاجز بماله فهذا لا يجب عليه الحج، ليس من أهل الوجوب. كذلك من مات ولم يترك مالا ما يجب أن يحج عنه، لكن لو تبرع عنه مسلم أو قريب أو ابن فحج عنه صح الحج عنه وأجزاء. نعم.
قال حفظه الله: والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة، ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل.
نعم.
ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه مسلم.
إذن في الأدلة دلت على أن الذي يحج عنه هو العاجز عجزا بدنيا مستمرا لا يرجى برؤه ولا زواله، هذا يحج عنه. أو مات ولم يحج وترك مالا فإنه يحج عنه من ماله. الشرط السادس: المرأة القادرة ببدنها ومالها، فإنه يشترط شرط آخر: وجود المحرم أو الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج. نعم.
قال حفظه الله: والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج.
فالصحابة فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى المرأة المحرمة أن تسافر بغير محرم، فهموا أن كل الأسفار تدخل في هذا المعنى حتى سفر الحج، حتى سفر الحج. فلذلك أحد الصحابة وامرأته تريد الحج قال: يا رسول الله، يعني أنت الآن أمرت المرأة ألا تسافر إلا ومعها محرم، وإنني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أصبح هذا الرجل اللي هو زوج المرأة مكتوب عليه الجهاد، مكتتب، أصبح من أهل الجهاد. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يقول امرأتي تريد الحج وأنا اكتتبت في غزوة كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجهاد المتعين عليه ليحج مع امرأته، فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهذا دليل على أن المرأة إذا كانت قادرة ببدنها وقادرة بمالها لكن ما وجدت الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج أو المحرم الذي يسافر معها للحج، لا يجب عليها الحج في هذه الحالة، لا يجب عليها الحج. لكن لو قالت لا أنا بحج ومشت وحجت ما وجدت محرما ولا والزوج لم يطاوعني في سفر الحج وأنا قادرة ببدني ومالي وحجت، يصح الحج ويتعدى به حجة الإسلام، لكنها تأثم لأنها سافرت بغير محرم، ويصح الحج لأنها أتت بأفعال الحج، فتكون يعني أثمت من وجه وصح حجها من وجه آخر. ولذا قال المؤلف حفظه الله تعالى ولو حجت المرأة بغير محرم. تفضل.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم.
أي نعم، يعني لو كانت المرأة في مكة وحجت هذه ما يشترط لها محرم لأنه ليس فيه سفر، أفعال الحج في بيت الحرام ومينة وعرفات ومزدلفة، وهذه ليست مسافة سفر، فلا تحتاج محرم إذا كانت هي في مكة، وإنما تحتاج محرم إذا هي كانت واردة ووافدة إلى مكة. فذكر المصنف أن اشتراط المحرم هو شرط وجوب وليس شرط صحة، لو كان شرط صحة ما صح منها، وإنما هو شرط وجوب. احنا ذكرنا أن هذه الشروط منها ما هو شروط صحة وهما الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط وجوب وهو البلوغ والاستطاعة، البلوغ والاستطاعة، والمحرم بالنسبة للمرأة هو من الاستطاعة. ما هو المحرم؟ سيذكر المصنف ما هو المحرم الذي يصح له السفر مع المرأة. نعم.
قال حفظه الله ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
محرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، يعني حرمة مؤبدة لا ينكحها، بنسب أو سبب مباح. ثم يذكر المحرم من النسب والمحرم بالسبب، فقال
فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها.
أي نعم، هؤلاء المحارم من النسب، أبوها وابنها خالها عمها. نعم. والمحرم من السبب،
والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع.
نعم.
وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج ابنتها وخرج بقيد، أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد.
أين يقول خرج بقيد أو سبب مباح الملاعن، يعني إذا تلاعن الرجل والمرأة، تلاعن كل واحد منهما لاعن الآخر بسبب الاتهام بالوقوع في الزنا، فيصبح ليس محرما لها، يعني بعد الملاعنة لن يصبح يحرم عليها على التأبيد، لا يجوز له أن ينكحها، فهذا لا يكون محرما. وكذلك إذا كانت الحرمة مؤقتة كما ذكر المصنف، كان يكون زوج أختها حرمت عليه المرأة كأخت زوجته، إذا كان أخت زوجته أو عمتها أو خالتها فلا يكون محرما، لأن هذه الحرمة مؤقتة وليست مؤبدة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم.
كان هناك أسئلة. يقول: منذ سنوات قمت بعمرة مع أمي وأمي على كرسي متحرك، حيث قمت بطواف وسعي مع بعضنا، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز، يعني لو أن شخصا طاف بشخص يدفه بعربة أو نحوها ونوى عن نفسه وعن المطوف به يصح عن الاثنين معا. يقول: عند انتهائي من العمرة والدخول في الحج عند ذهابنا إلى منى، ما هو أول شيء نقوم به؟ الشخص إذا فرغ من عمرته إذا كان متمتعا فإنه يشرع في الحج في اليوم الثامن، في اليوم الثامن قبل صلاة الظهر يغتسل ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام ويعقد النية بالحج ويقول لبيك اللهم حجا من المكان الذي هو فيه، إن كان في منى في منى وإن كان في الحرم في مكة يكون مكانه الذي فيه، ثم يذهب إلى منى. والسنة يعني أن يصلي بمنى الصلوات الخمس، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ لا، لم يرد في الشرع ما يدل على أن القرآن يقرأ عن الميت. القرآن يقرأه الحي لينتفع به بالاتعاظ به والعمل به، أما الميت فليس من الأعمال التي جاء الشرع بأنها تهدى إلى الميت. يهدى إلى الميت أن يتصدق عنه، أن يحج عنه، أن يعتمر عنه، أن يدعى له، هذه التي يعني تصل الميت. يقول: هل يوجب الاطباع في طواف الإفاضة؟ لا، الاطباع إنما يكون في الطواف الأول، في طواف القدوم الاطباع، أن يجعل طرفي الإدار على الطرفي الرداء على عاتقه الأيسر ويكشف عاتقه الأيمن، هذا يسمى الاطباع، هذا يكون في أول طواف، في أول طواف يطوفه. أما طواف الإفاضة يكون الشخص قد تحلل، وإذا لم يكن تحلل فما عليه طواف، ما عليه الطباع إذا كان ما رمى جمرة العقبة، لكن يطوف بغير الطباع. يقول: أنا قادر بدنيا والحمد لله، لي مبلغ من المال، نقص لي مبلغ من المال كي تحج معي زوجتي، وابن أخي سلفني هذا المبلغ، هل الحج صحيح؟ نعم يصح الحج إذا اقترض مالا على وهو قادر على سداده يصح الحج منه. يقول: من يحج عن غيره هل له أن يجعل عمرة التمتع لنفسه؟ هذا حسب النيابة عن المحجوج عنه، إذا كان يعني من أنابه طلب أن يحج عن الميت متمتعا أو عن العاجز فيكون العمرة والحج كلاهما عن المحجوج عنه، أما إذا كان الحج فقط فله أن يجعل العمرة عنه والحج عن نائبه. يقول: عمرة التمتع فيها فدية؟ فيها هدي، يعني المتمتع والقارن عليهما هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، كل من كان متمتعا بمعنى أتى بالعمرة قبل الحج ثم حج بعد ذلك أو جمع بين النسكين الحج والعمرة معا فإنه يكون عليه هدي، عليه هدي، نعم هدي واجب. يقول: هل يجوز تأدية ثمن الهدي الآن لمن يحج بالتمتع؟ بالنسبة نعم، لو أردت تشتري من الكبائن الموجودة الآن سواء في المدينة أو في مكة ما في بأس، هذا وكيل ينوب عنك في ذبح الهدي. يقول: كنت أطوف طواف القدوم وأثناء الطواف أقيمت الصلاة، وعند الانتهاء من الصلاة أعلن عن صلاة الجنازة، فماذا أفعل؟ هل أعود لإكمال الطواف أو أنتظر؟ لا، كمل الفرض وبعد ذلك أيضا صل على الجنازة، بعد ذلك تكمل الطواف ما في بأس. إذا كانت المرأة يقول من خارج مكة ووجدت الرفقة إلا هل تسقط عنها شرط المحرم؟ لا ما يسقط المحرم، شرط لكل امرأة تكون مسافرة للحج، شرط وجوب كما تقدم معنا، ولا تكفي الرفقة المأمونة، لا تكفي يعني الرفقة في سقوط هذا الواجب. يقول: كيف يحج عن متوفى بماله وهذا المال ملك للورثة؟
هو الواجب على الورثة أن يخرجوا من مال الميت ما يحج به عنه، لأنه هذا دين عليه مثل ديون الآدميين. يعني الذي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فيجب على الورثة إما أن يتبرع واحد منهم بالحج عن الميت، أو أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه، نفقة لمن يحج، إن لم يجدوا متبرعا يتبرع بذلك. فهذا المال الذي يحج به عن الميت سبيله سبيل الديون، مثل ما يجب عليهم أن يقضوا الدين الذي عليه، فكذلك يجب عليهم أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه. يقول أنا حاج وعندي دين مؤجل، يعني ما حان وقت أداء الدين الذي عليك، ما في بأس، ما في بأس تحج، لكن لو كان الدين حالا يجب أن تؤدي الدين قبل الحج. يقول شرط الحج عن العاجز، صحة الحج عن العاجز أن يكون العجز بدني مستمر لا يرجى زواله. العجز يكون بدني، شخص هارم كبير في السن ما يستطيع الحج، أو امرأة كبيرة في السن، أو مريض مرض يعني ما يرجى زواله ولا يستطيع القيام بأفعال الحج، فهذه الحالة يحج عنه، ينوب عنه من يحج. يقول جئت لأحج عن أمي وهي متوفية وكانت مريضة ولم توصي، وأنا طوعت هذا العام لأحج عنها. طالما أنها توفيت فتحج عنها إذا كنت قد حجيت عن نفسك. فمن شرط صحة الحج عن الغير أن يكون قد حج الشخص عن نفسه أولا. يقول هل يجوز للمتمتع أن يعتمر أكثر من عمرة قبل الحج؟ لا، السنة أن يكتفي بعمرة واحدة، لأن العمرة تحتاج إلى سفرة مستقلة، فيأتي هو ينتظر الحج، هو سفرته كلها من أجل أن يحج، فيأتي بالعمرة ثم ينتظر حتى يأتي الحج ولا يأتي بعمرة أخرى. يقول والدي متوفى أو والدي، والدي متوفى أو والدي ما أدري، قال فمن الأولى بالحج عنه؟ ما أدري السؤال الأخ. يقول والدي متوفى فمن الأولى بالحج عنه؟ أنا وأمي، وأمي تلح بالحج علي. الأم حية والوالد متوفى، الأم ما تقدر تحج ببدنها، طيب هي تحج، الأم تريد تحج عن الوالدة، عن الأب، عن زوجها، لا تحج عن نفسها أفضل لها، تحج ثانية عن نفسها، والولد يحج عن أبيه، الابن يحج عن أبيه، وهذه الزوجة تحج عن نفسها، الحي أولى بأن يحج عن نفسه، تحج ثانية. لا هي تروح عن نفسها، الأفضل تحج عن نفسها، الأفضل تحج عن نفسها، تحج ثانية. لا ابنها يحج عن أبيه، لو ما في أحد يحج تحج، لكن هي شوف الحي ينبغي له أن يفعل ما يستطيع عن نفسه، عن نفسه، ويدعو للميت، أي فيفعل. لكن لو أن زوجها ما وجد من يحج عنه، هنا نقول من البر تحج عنه، لكن طالما وجد ابنه للابن على الابن، الأولى للابن أن يحج عن أبيه، أما هي تحج عن نفسها وتدعو لزوجها ولابنها، بشرط يكون الابن قد حج عن نفسه. ما هي السنة في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ ذكرناه في الجواب السابق. ما هو حكم الشرع بجواز مسلمة بغير مسلم؟ لا يجوز أن تزوج المسلمة غير مسلم، هذا مجمع عليه، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم بحال من الأحوال. المسلم يجوز له أن ينكح نصرانية كتابية، لكن المسلمة لا يجوز لها أن تنكح إلا مسلما، وهذا مجمع عليه وليس فيه خلاف بين أهل العلم، والنصوص دلت عليه من القرآن والسنة وإجماع، وهو من يعني الأمور القطعية في الشرع، من الأمور القطعية.
تارك صلاة
كيف؟
إذا كان هو تارك صلاة ممكن تتزوج؟
لا ما تزوج ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا خرج من الإسلام. الكلام إنه يعني هل تتزوج بيهودي، هل تتزوج بنصراني، هل تتزوج بغير مسلم، لا يا صاحب الإسلام. ها إذا أسلمت قبل الإسلام ما يجوز تتزوج. كيف؟ إذا اشترطت عليه الإسلام وأسلم بعد ذلك تنكحه. أما حال كفره لا يجوز لمسلمة أن تنكح كافرا بحال من الأحوال. السؤال هذا الأخ، هل صلاة ركعتين بعد إيش؟ يسعى الركعتين واجبة، ما أدري في أي وقت بعد الإحرام. الإحرام ليس له صلاة خاصة به، يعني إن أحرمت عقب فريضة أو عقب تحية المسجد، لكن الإحرام ليس له صلاة خاصة به، تصلي تحرم في أي وقت. هل يجب الهدي في عمرة التمتع؟ هل يشتري شاة أو يدفع ثمنها للبنك؟ يدفع ثمنها للبنك، هذا أيسر وأسهل عليه. عمرة التمتع هي الحج، يعني متمتع، حج متمتع. أين يقول أنا حاج لأول مرة ولأمي متوفية، هل لي أن أعتمر عليها؟ السفرة دي خلها كلها لك بحجها وعمرتها، ثم ذلك تسافر عن تأتي بسفرة أخرى عن أمك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.